وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يسر ولا تعسر. وصلنا إلى الرابعة. الدرس السابق راجعتوه المزابنة المحافلة ما عندكم بها إشكال. قال الرابع: يجوز بيع العرايا بخرصها تمرا. والعرايا جمع العرية، والعرية شنو؟ قال: والعرية هي النخلة تكون في دار الإنسان. هذه طبعا بالسابق كان هذا أمر متعارف، ولعله أنا ما أدركت بعض، يعني أدركنا قليل. يعني هاي قبل كان مثلا نخلة يعتزون بها، يعني مثلا من النوع الجيد التمر، ففي دار، فهذا يبيع داره باستثناء شنو؟ النخلة. يعني النخلة في الدار ما يبيعها، يقول له هاي النخلة باقي على ملكي، فيستثني النخلة ولا يبيعها مع الدار، يبيع الدار بدون النخلة، النخلة يبقيها على ملكه. فهذا الشخص راح يكون مالك لمن؟ للنخلة، لكن الدار مو إله، في دار غيره صارت، لأن الدار باعها، واضح؟ فيصير عنده نخلة في دار إنسان غيره. فهذه نعبر عنها يسموها بالعرية، يعني النخلة التي يملكها الشخص في دار غيره، هذا واضح. قال: والعرية هي النخلة تكون في دار الإنسان. وقال أهل اللغة: أو في بستانه، وهو حسن. أيضا اللغة يقولون مو إلا في البلدار، حتى في البستان، يعني إذا باع بستانا واستثنى نخلة فهي يعبرون عنها بأنها عرية في بستان الإنسان، واضح؟ قال: وهل يجوز؟ فهنا لا يجوز بيعها بخرصها تمرا، يعني بهذا طبعا احنا قلنا ما يجوز بيع ثمرة النخل بمن؟ بتمر منها، لكن بالعرية اكو نص. فيقول له: يابا انا اريد، طبعا هنا هذا عادة غالبا اللي يشتريها منه، او مو غالبا، ولا انجرت يعني العادة منه يشتريها، صاحب الدار او صاحب البستان هو اللي راح يشتري هاي النخلة، فيعني مو بخرصها، يعني لان ذاك من راح هو طبعا في داره، وهو طبعا يعني من الصعب انه ذاك يطب ويطلع وشي هو في بيته، فمن الذي راح يتولى رعايتها وشؤونها؟ صاحب الدار، واضح؟ لان اذا هو ما يتولى رعايتها ذاك يكون مثلا يجي يطب ويطلع، وهذا يطب ويطلع على النخلة مالته عائلة كذا، من يعني يسبب إحراج وصعوبة، فلا بد. فبهيك حالة جرت السيرة وأقرها الشارع، والنص موجود على أنه بخرصها، يعني تخمينها. فمثلا يقول له: بتعطيني 100 كيلو من التمر من هذه النخلة، أنا أبيعك إياها ب100 كيلو من التمر، من تمرها، هذا ما بي إشكال. فيعطي 100 كيلو والباقي إلى إذا أكو زائد، واضح؟ فهذا يعبرون عنها بالعرية، وهي طبعا النص وارد شو اسمه بأن بخرصها تمرا، لكن من تمرها مع اشتراط تمرها، قيل بالجواز أيضا، لأنه قالوا هذا بالعرية إلى حكمها الخاص، وقيل لا، وبخرصها لابد أن يكون من دون اشتراط أن يكون من تمرها، هذا باعتباره هو الأقرب للقاعدة، هو الأوفق بالقاعدة، النصوص اللي دلت على عدم الجواز. على كل، وأما ما زاد على الواحدة لا بعد ما يصح كما سنقرأ. قال الرابعة: يجوز بيع العرايا بخرصها تمرا. والعرية هي النخلة تكون في دار الإنسان. وقال أهل اللغة: أو في بستانه، وهو حسن. وهل يجوز بيعها بخرصها؟ الخرص مخطدون شنو؟ تخمين. تدرون الخرص معناه يعني تقدير، تخمين يقدرها، يقول له يا بهذا المقدار من التمر، واضح؟ قال وهل يجوز بيعها بخرصها من تمرها؟ الأظهر لا. المصنف يقول الأظهر لا يجوز، وإن كان هناك قول شنو بالجواز، والقول بالجواز كثير يعني له قائلين به، واضح؟ ولا يجوز بيع ما زاد على الواحدة اقتصارا على القدر المتيقن. مورد النص هو العرية نخلة واحدة تكون شنو في دار الغير أو في بستانه، أما أكثر من واحدة إذا كان إلى أكثر من نخلة الظاهر أنه لا يجوز. ولا يجوز بيع ما زاد على الواحدة. نعم لو كان له في كل دار واحدة جاز، بل إذا افترضنا عند واحدة في أكثر من يعني في كل دار واحدة فهنا يجوز بيع الجميع، واضح المسألة. قال نعم لو كان له في كل دار واحدة جاز، ولا يشترط في بيعها بالتمر التقابض قبل التفرق، بل يشترط التعجيل حتى لا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر، يعني أحدهما يكون سلفا ينطي أحدهما مثلا العوضين يدفع والآخر يكون مؤجل. ولا يجب أن يتماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها عملا بظاهر الخبر، لا يجب التماثل في الخرص. فإذا كان الثمن أقل أو أكثر ماكو إشكال، واضح؟ ولا عرية في غير الناخل. العرية هم حكم يختص بمن؟ بالنخل. فخلاصة القول من كان له نخلة في دار غيره أو في بستانه فهذا نعبر عنها بالعرية، فيجوز بيعها بخرصها تمرا، واضح؟ يعني بيعها بالتمر خرصا على تقدير، هذا واضح. وهل يجوز بيعها بتمرها بخرصها بمقدار من تمرها؟ الأظهر المصنف يقول لا، لكن الظاهر الجواز، لأن العرية هذه حكمها خاص. على كل والتماثل هم لا يجب أن يكون، واضح المسألة. قال فرع لو قال بعتك هذه الصبرة من التمر أو الغلة بهذه الصبرة من جنسها سواء بسواء لم يصح ولو تساويا عند الاعتبار إلا أن يكون شنو؟ ها لازم، لأن صحيح إذا باعه صبرة من جنسها بصبرة يقول سواء سواء بسواء، هذا ما ممكن، لأن إحنا من شرط المبيع إذا كان من المكيل والموزون شنو؟ أن يكون معلوما. قال إلا أن يكون عارفين بقدرهما وقت الابتياع، هذا واضح. ولازم معروف وقت الابتياع أنه جيد المقدار كم كيلو كم مثلا، يعني معروف بمقداره كيلا أو وزنا. وقيل يجوز وإن لم يعلم، يقول قيل لا، أنه هذا بما أنه ماكو بالنتيجة كما لو مثلا ما يدرون ايش قد هذا وزنه وهذا، لكنه خلوه مثلا قابلوهن في وزن طلعا شنو متساويين، ما عنده ايش قد بس أدري هذا يساوي هذا، تقابلا خليت مثلا كومت حنطة بهالميزان بهذا وكومت حنطة في هذا الكفة فتعادلت شنو الكفتان، فإذا باعه بالمساوي قال بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة طبعا من جنسها، يعني ذاك عند صبرة تمر هذا عند تمر ذاك، يقول له يا أبيعك هذا بجنسه لكنه بالتساوي بشرط احنا ان شو اسمه ان وان يعني ان عادل شنو الجانبين او الطرفين نعادلهما، ولكن ما يدوم هذا شقد، فهل يصح عند الاعتبار عندما يريد واحد ياخذ بالمساوي ياخذ بقدر ما اعطى، لكن ما يعرف ايش قيد وزنه، يعني لا يعلم بمقدار ما اعطى وما اخذ، بس طبعا يدري انهما شنو متساويان، او كان مشروط التساوي يعني اخذ بقدر شنو ما اعطي او اعطي بقدر ما اخذ، فهل يصح مع الجهالة بالمقدار؟ قيل شنو؟ قال لم يصح. قال لو قال بعتك هذه الصبرة من التمر، صبرة كومة مقدار، أو الغلة كالحنطة أو الشعير بهذه الصبرة بصبرة أخرى من جنسها سواء بسواء، يعني بدون زيادة في أحد الطرفين، لم يصح ولو تساويا عند الاعتبار. حتى لو عند الاعتبار الاعتبار تدون عشان عند الإعطاء الأخير بحيث يجعل هذا بنفس وزن هذا، يعني تعادلت الكفتان، لم يصح ولو تساويا عند الاعتبار إلا أن يكونا عارفين بقدرهما، يعني كيلا أو وزنا عند وقت الابتياع. وقيل لا يجوز، يعني يجوز ذلك وإن لم يعلما بالمقدار، فإن تساويا عند الاعتبار صح وإلا شنو بطل. فإذا تساوت الصبرة مع تلك عند الاعتبار، يعني خلوها هذه بهذيك الكفة وهاي، فطلعت متساويتين بلي ماكو يصح، أما إذا أحدهما زيادة يبطل، لأن احنا المهم لازم ماكو زيادة. فإذا كان فطبعا احنا بالنسبة إلى معلومية المقدار إذا أخذنا بنظر الاعتبار كشرط في صحة البيع هذا باطل، لأن مجهول المقدار، ما ندري هذا كم كيلو مثلا. أما بالنسبة إلى اعتبار التساوي، فأكو تساوي باعه جنس بجنس مع شنو؟
مع التساوي
ماكو زيادة،
معلوم يعني اسمه
بلي؟ معلوم. لا مو معلوم، المقدار مو معلوم، لكن نعلم أن شنو العوضين متساويان لا زيادة، فلعل هذا يكفي بعد، ما نحتاج المن إلى المعرفة، لأن إحنا المهم لأن هو جاي يبيع جنس بجنسه وهو من المكيل أو الموزون، فلما يبيع الشيء بجنسه وهو من المكيل فكما تقدم يشترط شنو عدم الزيادة، فإحنا نعلم بأنه ماكو زيادة، لكن لا نعلم بالمقدار، لا نعلم بأن العوضين إيش قد مقدارهم كيلو كيلو وين ما ندري، بس ندري التساوي، هل يصح إذا لم يعلما بالمقدار مع التساوي؟ فهنا قيل نعم يصح، هذا واضح، وقيل يجوز وإن لم يعلم المقدار، فإن تساويا عند الاعتبار صح وإلا بطل، هذا واضح. يعني نال بعد يرجع إلى المسألة مبتنية على هذا، إحنا قلنا من شروط البيع أن يكون شنو؟ معلوما بحسبه، إذا كان من المكيل لازم معلوم كيلة، إذا من الموزون لازم معلوم وزنه، وهكذا. زين، فهل هذا شرط تعبدي أو لأجل أن لا يحصل غرار؟ فإذا قلنا تعبدي خوبك حالة لابد منه، أما إذا قلنا لا من جهة عدم حصول الغرر فماكو غرر إذا تساويا. المهم المسألة يعني محل إشكال المصنف، قال لا يصح، الظاهر يميل إلى أنه هذا شرط تعبدي لا بد من معرفة شنو المقدار، يعني بحسبه، إذا كان مكيل لازم معروف كيله، إذا كان موزون لازم يعرف شنو مقدار وزنه، وهكذا. ولكن أما إذا نعلم إحنا عند الاعتبار نشوفه متساوي، يعني جئنا بهذه الصبرة خليناها في هذه الكفة الصبغة الثانية في تلك الكفة وساوينا وطلعا شنو؟ متساويتان. فهل يصح هذا أن نبيع أحدهما بالآخر؟ نبيع أحدهما بعنوان بيع، طبعا مصالحة شما بيع، نبيع أحدهما بمن؟ بالآخر، أحدهما مبيع والآخر نجعل ثمن، مع اتحاد الجنس والعلم بالتساوي، لكن نجهل شنو؟
نجهل
المقدار. فهنا هل تضر جهالة المقدار بصحة البيع مع العلم بتساوي المقدارين العوضين وهما من جنس واحد ومن المكيل أو الموزون؟ فهنا كما المصنف قال لا يصح هذا البيع، لابد من معرفة شنو المقدار، ولكن قيل بالصحة باعتبار أنه احنا بما أننا نعلم ماكو مفاضلة متساويان وهما من المكيل، هذا يكفي هسه مهما كان المقدار. واضح المسألة. قال ولو كانت، يعني كانت الصبرتان، ولو كانت الصبرتان من جنسين جاز إن تساويا وإن تفاوتا ولم يتمانعا بأن بذل صاحب الزيادة أو قنع صاحب النقيصة وإلا فسخ البيع. هذا واضح. أما إذا كان من جنسين مختلفين جاز، طبعا هذا كله على القيل، وقيل يجوز لأن المصنف قال لا يصح ولو تساويا، لا بد من العلم شنو بالمقدار وقت البيع. أما القول الآخر قالوا لا جاز، فإن تساويا عند الاعتبار صح وإلا شنو بطل. ولو كانتا من جنسين جاز إن تساويا وإن تفاوتا، حتى لو قلنا هذا بنفس مقدار ماتك، لكن من جنسين مثلا حنطة برز، فعند الاعتبار عندما يقارنوهم أحدهما بالآخر يضعون أحد إحدى الصبرتين في كفة والصبرة الثانية في كفة، فحتى لو تبين شنو أن أحدهما أكثر، أحدهما أكثر لم يتس، هذا هم يصح. يعني إذا كانا من جنسين ولم يعرفا المقدار عند البيع فقال جاز وإن شنو لم إن تساويا وإن تفاوتا أحدهما أكثر، لكن طبعا إذا لم يتمانعا، يعني بمعنى أن صاحب النقيصة قنع وصاحب الزيادة شنو رضي، تبين قلنا هاي الصبرة بقدرها تبين لا أكو بالرز أكو زيادة، فصاحب الرز يقول يا با أنا أقبل بمن بالزيادة لك، وهذاك يقتنع بن، فماكو إشكال. واضح. قال وإلا فسخ البيع. والأشبه عند المصنف يقول والأشبه أنه لا يصح على تقدير الجهالة شنو وقت الابتياع، لابد وقت الابتياع شنو معلوم التساوي أو المقدار. واضح. فإذا عند البيع لا يعلمان بأنهما متساويان وباعا على تقدير التساوي، هنا هذا لا يصح. واضح. وإن ظهر عند الاعتبار أنهما شنو متساويان. واضح. لازم يدرون بالتساوي وقت البيع، هذا واضح. الخامسة يجوز بيع الزرع قصيلاً، وقصيلاً هذا يعني مشروطاً شنو قطعه. واضح. يعني يبيع بشرط أن يقطع الآن، هذا نعبر عنه قصيل، يعني ما يترك إلمن إلى زمان الأوان الحصاد، يقطعه الآن. وهذا عادة قد يكون يستخدم علف للدواب، لأن إذا بعد لم يصل إلى مرحلة الحصاد وينتفع به، فقد يكون شنو يستخدم شنو كعلف للدواب، لأن هذا بعد حشائش. واضح. فالمهم هذا هم صح، يعني يصح أن يبيع الزرع مشروطا قطعه فعلا. وهذا نعبر عنه بالقصيل، واضح؟ يعني بيعه مشروطا قطعه، يبيع القصيل يعني هذا الموجود قبل ان شو اسمه، قبل ان يشتد الحب مثلا، او قبل ان تظهر الثمره مثل الطماطم الخيار، يبيع هذا القصيل. فهذا ما به اشكال ايضا صحيح ان يبيعه الزار، يشترط عليه قطعه وعدم الانتظار الى اوان حصاده، واضح؟ قال الخامسة: يجوز بيع الزرع قصيلا فإن لم يقطعه المشتري فللبائع قطعه، لأنه هذا معنى القصيل. من يقول له بعتك قصيلا يعني شنو؟
يعني
بعتك هذا الموجود بشرط قطعه، مو تنتظر إلى أن شنو؟ إلى أن يحصل، إلى أن يصل إلى أوان حصاده. لأن احنا قلنا إذا باعه، تقدم الكلام، إذا باعه الزرع في أول بدوه ومع الإطلاق، قلنا هذا معناه ينصرف لمن؟ إلى إبقائه، إلى إبقائه إلى زمان الحصاد، وليس للبائع إجبار على قلعه. أما إذا باعه قصيلا، لا، القصيل هذا معناه شنو؟
مقطوعا
أحسن، يعني أبيع لك إياه مقطوع بشرط قطعه، مو أنه يتبقي. بعبارة أخرى، أنا أبيع لك هذا الموجود فعلا، ما أخلي إلى أن ينمو، واضح؟ وهذا عادة طبعا يكون مثلا بسعر أقل، استخدامه مثلا علف للدواب ما يستفع به، يعني هذا يشتروه لغرض مثلا يعطي علف للدواب، وإلا إذا هو بعده لم يحصل أوان شيء يسوي ما ينتفع به، واضح؟ يعني ما ينتفع به المنفعة المرجوة كأكل للناس أو شيء، واضح؟ فعلى كل، قال الخامسة: يجوز بيع الزرع قصيلا فإن لم يقطعه فللبائع قطعه. البائع من حقه أن يقطع، يقول له هذا أنا بائع لك، لازم تقطع، ما تقطع أنا يقطع ويطهي، يقول له شيله. وله تركه، عدم القطع أن يتركه، وله تركه والمطالبة بأجرة أرضه، له أن يتركه ويطالب بمن؟ بأجرة الأرض. وكذا لو اشترى نخلا بشرط القطع، نفس الكلام، إذا باع له نخيل بشرط القطع، قال له بشرط أن تقطعهن تشيلهن من بستاني، يعني أنا أبيع لك إياك. وهذا عادة يكون في النخيل المعمر اللي عمره كلش طويل، قديم، ثمر ما بي، فعادة هذا يبيعوه شنو؟ يعني ينتفع بماذا؟ بالجذوع، أحسنت، يعني بجذوعه سابقا كان مثلا للسقوف، للقناطر، الجسور الصغار اللي في بين الأن، فهذا ينتفعون به، أو مثلا إذا مكسر شنو؟ كحطب للإشعال بلين. فيبيع لنخل مشروطا قطعه، فبهج حالة هذا يبيع لجذوع يعني وسعف، ما يبيع لشنو؟ نخل باقي حتى يستفيد من ثماره، هذا واضح. قال: وكذا لو اشترى نخلا بشرط القطع. السادسة: يجوز أن يبيع مبتاع، يعني أيضا يصح أن يبيعه النخل مشترطا قطعه كما في النخل القديم، واضح. السادسة: يجوز أن يبيع مبتاعه ما اشتراه من الثمرة بزيادة عما ابتاعه أو نقصان قبل قبضه وبعده، باعتبار الثمر على الأشجار يباع بمن؟ بالمشاهدة، فليس من، وحتى لو كان من المكيل، المصنف كما ذكرنا يرى الكراهة وليس هذا النصح. فالمهم، إذا اشترى ثمارا على الأشجار بمبلغ مثلا 1000 دينار، يجوز أن يبيع بمن؟ ب1100 أو 1200 حتى قبل قبضه، واضح؟ أو يبيع بأقل. السابعة: إذا كان بين اثنين نخل أو شجر، إذا كان نخل أو شجر مشترك بين اثنين، فتقبل أحدهما بحصة، لو حصة
بحصة
بحصتي أو حصة صاحبه بشيء معلوم كان جائزا. هذا هم للنص الخاص. فإذا كان اثنين مشتركين بنخل، نخلات مثلا أو أشجار مشتركين، فممكن أن أحدهما يتقبل بحصة صاحبه شنو؟ بشيء معلوم، لأن تدرون هنا مشاع، يعني كل واحد إلى نصف الثمار، فممكن واحد يقول له يا أبا أنا أريد منك مثلا مقابل حصتي إيش جيت فد مقدار معلوم، مثلا 100 كيلو، أنا إلي 100 كيلو والباقي شنو لك. فإذا قبل صاحبه بلي، وهذا بالأزمنة قد كان تدرون صعب يعني يجي يوزنه كل يوزنه، فهذا يقول له يا أبا أنا 100 الباقي إليك، الباقي يطلع أكثر أقل بعد هو يرضى. واضح؟ فإذا طلع مثلا الباقي أكثر من 100 وربحان، إذا طلع أقل هو ربحان، فممكن أن يتقبل أحدهما حصة صاحبه بمقدار معلوم، 100 كيلو مثلا، يقول له يا أبا تقبل 100 كيلو بمكان حصتك؟ يقول له ياخذ 100 كيلو ويروح والباقي يكون إلمن لشريكه الآخر. هذا واضح، عسى بعد ذاك زايد ناقص بعد هو حظه. واضح المسألة. قال إذا كان بين اثنين، يعني مشترك بين اثنين، نخل أو شجر، فتقبل أحدهما بحصة صاحبه بشيء معلوم كان جائزا. الثامنة إذا مر الإنسان بشيء من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع اتفاقا جاز أن يأكل من غير إفساد، ولا يجوز أن يأخذ معه شيئا. هذا هم للنص حكم خاص. فإذا شخص صار طريق اتفاقا، مو ذهب بقصد شنو أن يأكل من ثمار هذه المزرعة أو البستان، اتفاقا هو عنده شغل، طريقة وين صار؟ طريقة صار على البستان، مر من جنبها أو في داخلها أكو طريق مثلا، فهو اتفاقا مر من ذاك المكان وشاف هذا شنو الثمار متدلية، فهنا شاف العنب والعناقيد العنب متدلية، البرتقال، فهنا وهو مر اتفاقا فيجوز أن يأكل. وإن لم يعلم شنو بأن صاحبه يرضى أو لا. نعم إذا علم بالكراهة يدري صاحبه ما يرضى، بخلي هل يجوز؟ هذا محل إشكال، بعضهم قالوا بعدم الجواز، لكن النص وارد على أنه يجوز أن يأكل إذا مر. لكن شنو يأكل فقط بدون أن يأخذ معه شيئا، لا يجوز أن يحمل معه شيء، ولا يجوز شنو أن يفسد، مو يأخذ يشلع ويذبه مثلا أو يدوس يسحق على الزرع، لازم يعني لا يفسد شيئا، لا يتلف شيئا من الزرع، وإنما فقط شنو، ولا أيضا شنو يحمل معه،
فقط يتناول،
فقط يأكل فقط للأكل دون غيره، مو يجي يأخذ برتقالة يلعب بيها مثلا يعصرها ويشمرها واضح، أو يأكل من أشياء يسير ويترك الباقي، هذا إفساد، فلا يجوز له إفساد الزرع ولا حمله معه. الساد يقول أنا ما أشتهي أكل، شوية أكل عنقود، فيلزم شنو مثلا يلعب بي يسحقه، يعني يفسد، ينعبر عنه بالإفساد، هذا ما يجوز، ليس له أن يتلف أن يفسد، وليس له أن يأخذ معه، بل فقط له شنو أن يأكل فقط. واضح؟ وهذا إذا كان مروره شنو اتفاقاً، مو أنه هو ما عنده شغل رايح متعني للمكان يقول لك أني أمر حتى أقدر أكل، لا، هذا نعم إذا اتفاقاً صار طريقه جاي يريد يسافر، يريد يروح للنزهة، يريد يزور واحد، يريد يرجع إلى، فالمهم صار طريقا من هذا المكان فله أن يأكل من دون أخذ ولا إفساد. واضح المسألة. قال إذا مر الإنسان بشيء من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع اتفاقا. طبعا النخل معلوم، الفواكه معلوم، والزرع معلوم مثل البرتقال، لا الزرع مثل الخيار مثلا بلي، فاس، خيار، طماطم، هذا نسميه زرع بلي اللي ما إلى أصول، ما إلى أشجار، يعني ما إلى أصول ثابتة. فهذا شيء يسموه زرع، مثل الخيار، الخس، الطماطم، هذا كله زرع، والبطيخ الرقي هذا زرع. بالنسبة إلى اللي إلها أصول لا أشجار، مثل التفاح أشجار، يعني يصير على أصول ثابتة، يعني الثمرة تشلع هو هذا. فالذي له أصول نسميه أشجار، والنخل هم معروف. فالمهم إذا مر بمكان مزروع بالنخل أو شجر الفواكه أو الزرع اتفاقا جاز أن يأكل من غير إفساد، ولا يجوز أن يأخذ معه شيئا. واضح المسألة. الفصل التاسع في بيع الحيوان والنظر. طبعا الحيوان يشمل الإنسان أيضا، تدون الإنسان أحد أصناف الحيوان، يعني يشمل بيع العبيد. قال والنظر في من يصح تملكه وأحكام الابتياع ولواحقه. أما الأول فبالنسبة إلى من يصح، طبعا هو النظر في من يصح تملكه من الحيوان، طبعا المقصود به يعني إذا كان إنسان عبد، فمن الذي يصح أن يكون عبدا مملوكا يسترقه؟ ومو كل واحد يصح أنا أجي أقول يا بأرض أشتري سيد علي أتملك أشتري شيء، ما ممكن. فمن هو الذي يصح تملكه؟ قال وأحكام شرائه ولوا. أما الأول شنو؟ في من يصح تملكه. وطبعا من يصح يقصد منه الإنس، وإلا خب واضح ما عدا الإنس، يعني ما عدا الإنسان، خب هذا يصح تملكه بعد هو من الحيوانات الأخرى. فهنا من قال في من يصح تملكه يعني يقصد به الإنسان. واضح. قال أما الأول وهو من يصح تملكه فالكفر الأصلي سبب لجواز استرقاق المحارب وذراريه. فالاسترقاق يعني تملك الإنسان طبعا إذا كان كافرا أصليا، يعني مو مرتد، يعني تدون الكافر عندنا شنو على قسمين، أصلي ومرتد. الأصلي شنو؟ هو الذي بلغ كافرا، يعني من أبوين كافرين. المرتد لا، الذي بلغ مسلما، كان مسلما وشنو وارتد عن الإسلام، خرج عن الإسلام واعتنق أحد المذاهب الكفر، صار نصراني صار يهودي. واضح. فهذا نعبر عنه مرتد. طبعا المرتد هذا عليه حد لا يسترد. أما الذي يملكه المسلم يجوز للمسلم امتلاكه واسترقاقه هو الكافر الأصلي. وطبعا هذا كما تقدم أو احنا ما ذكرناه سابقا أو لا، أنه هذا بالجهاد بلي ذكرناه أن هذا من مختصات شنو، يعني هو الإمام من مختصات أن يحارب الكافر الكفار الأصليين ويسترقوهم ويفتحوا بلدانهم. لكن غير الإمام مو من وظيفته شنو أن يحارب الكفار الأصليين. واضح. إذا كانوا مسالمين، نعم إذا هم أرادوا الاعتداء واعتدوا علينا على المسلمين، أرادوا قتلهم، أرادوا مثلا تهديم دارهم، الاستيلاء، بلي هنا هذا الدفاع هذا طبعا مو وهو ليس من الجهاد المصطلح، هذا دفاعا عن يعني احنا نرد عليهم شنو دفاعا عن انفسنا، هذا ليس الجهاد المصطلح. الجهاد المصطلح اللي تقدم ذكره انه ابتداء شنو
المسلمين
نحارب الكفار لاجل ادخالهم الى الاسلام وفتح بلادهم، اذا امتنعوا من الدخول في الإسلام وأصروا بعد دعوتهم. فقلنا هذا بعد من وظائف الإمام النبي أو الإمام المعصوم أو من يعينه الإمام، يعني مو من كل واحد وقال روح تعالوا لو تصيروا مسلمين أنتوا الكفار لو تعالوا نحاربكم، هذا ليس من وظيفة كل أحد، واضح؟ قال فالكفر الأصلي سبب لجواز استرقاق المحارب الكافر المحارب وذراريه. طبعا تدرون الكفار على أقسام، عندنا كفار حربيين هو الكفار الأصليين على أقسام، عندنا ذمي وشنو ومحارب ومعاهد، المعاهدين خب ما يجوز والذميين في ذمة، أما غير المعاهد والذمي نعتبر كافر شنو حربي محارب، يعني يجوز استر طبعا. والكافر الحربي دمه العفو هو نفسه شنو غير محترم، يعني يجوز للمسلم امتلاكه، واضح؟ هذا واضح. قال فالكفر الأصلي سبب لجواز استرقاق المحارب وذراريه، ثم يسغر الرق في أعقابه وإنزال الكفر. فإذا أسلم الكافر الحربي قبل استرقاقه خب لا بعد، بعد ما ممكن أن يسترق، صار مسلما له ما للمسلمين وعليه ما عليه. أما بعد الاسترقاق إذا كان كافراً حربياً واسترق تملكه المسلم، بعد ذلك شو يصير؟ حتى لو أسلم يبقى على الرقية. فإسلام بعد الاسترقاق ما يجعل حر، بل يستحب عتقه، هذا ما عندنا بس كلام أن إسلامه ما يجعل شنو حر إذا كان هو عبداً قبل ذلك واسترق صار مملوكا ثم أسلم، فإذا أسلم يبقى على الرقية، واضح؟ وأيضا يسري الرق شنو في أعقابه، فإذا صار عنده أولاد أولادهم شنو يعني إذا تزوج من أمة بإذن مولاه وصار عنده أولادهم مملوكين، واضح؟ قال ويسغر الرق في أعقابه وإنزال الكفر حتى إذا أسلم ما لم تعرض الأسباب المحررة. طبعا بعد يبقى إلى أن يعرض سبب يحرره من الرق، والأسباب المحررة يعني تعرفون أو سامعين مثلا كأن يكاتب، إذا كاتب سيده وأدى مال الكتابة أو مدبر، إذا قال لو أنت مثلا
دبر
أو مثلا كان له ابن حر فيعتق شنو من نصيب، كما لو كان مثلا متزوج من امرأة حرة أو أما متزوجة من شخص حر وصار عندها طفل أو مملوكة لحر وصار عندها ابن حر، فهذه تكون أم ولد يسموها، فهنا تنعتق من نصيب ولدها بعد موت المالك وهكذا. فالمهم إذا لم يكن هناك سبب أو إذا اعتقه سيده فالعتق، فإذا لم يكن سبب يحرره فيبقى على الرقية، واضحة المسألة. قال ثم يسري الرق في أعقابه وإن زاد الكفر ما لم تعرض الأسباب المحررة، ويملك اللقيط من دار الحرب. اللقيط الذي شنو يعني إذا شفنا طفل لا يفقه صغير في المكان تائه من ما نعلم منه أبوه، فإذا كان في دار الحرب في بلاد الكفار الحربيين هذا يملك لأنه يحكم شنو بكفره. أما في دار الإسلام إذا كان في بلد المسلمين لا يحكم بإسلامه فلا يسترق. واضح المسألة. هذا بعد إحنا على السريع نقرأ لأن ما بيفد يعني هذا حتى أحكام ابتياع عامينة إذا نعبر بعد اللواحق هذه كلها تخص العبيد. إحنا تردون هذا نقرأ له ونترك نروح إلى بيع السلف في الدرس القادم. يعني أنتم شو تشوفون على كل ما لأن إحنا هذا مو موارد ابتلاء يعني كل هذا يتعلق بالعبيد و أحسن السماع عندنا على كل نقرأ على السريع يعني ما نريد نطول فيه وما بيفاه يعني ما بيثمرة عملية فعلا. قال بلي ويملك اللقيط من دار الحرب ولا يملك من دار الإسلام فلو بلغ وأقر بالرق لا يقبل وهو الأشبه. فإذا لقيط في دار الإسلام بلغ وهو أقر قال أنا عبد مملوك أنا لست شنو حراً فهل يقبل إقراراً لو قال أنا مملوك لفلان؟ قيل لا يقبل وهو شنو الأشبه. الأشبه بالقواعد لا يقبل لأن يعني الأصل فيه أنه شنو حر. فأن يدعي أنه هو مملوك فلا أو يقر بالرقية بأنه أنا مملوك لفلان إذ هذا لا يقبل. واضح لأنه يعني انعامل معاملة شنو الحر لأنه لقيط في دار الإسلام قبل يعني وهو غير بالغ. طبعا إذا بالغ هو من سميه لقيط. واضح. فهذا لقيط في دار الإسلام محكوم بإسلامه ولا يحكم عليه بالرقية. إذا هو أقر بالرقية بعد البلوغ هذا قيل لا يقبل والمصنف قال هو الأشبه. يعني قيل أيضا يقبل كلامه على الأصل لكن هنا المصنف قال لا يقبل. واضح وأن رأى أن هذا القول هو الأصح أو الأشبه بالقاعدة. واضح المسألة. قال ويصح أن يملك الرجل كل أحد عدا أحد عشر. فالكل شخص إذا كان كافر حربي يعني يملك فيصح لكل أحد شنو أن يملكه. أي واحد من المسلمين يشتري أو يسترق يملك ماكو إشكال إلا أحد عشر صنفا وهم الآباء والأمهات. فإذا ما يصير للابن أن يملك شنو أباه فحتى لو اشترى ينعتق قهرا ما يدخل بملكه. قال وهم وكذلك أمه. واضح. فالأب والأم لا تدخل في ملك الابن الأبناء أو الأولاد. واضح. قال عدا أحد عشر وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا والأولاد وأولادهم ذكورا وإناثا وإن سفلوا. فما يصير للأب شنو أيضا أن يملك ابنه أو بنته وإن سفل. طبعا يعني لا ابنه ولا ابن ابنه. كذلك الشخص ما يصير يملك أبوه أو جده أو أم جدته. واضح. وإن علت. قال بلي والأجداد والجدات وإن علوا والأولاد وأولادهم ذكورا وإناثا وإن سفلوا والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. واضح. فهذول كلهم لا يصح يعني لا يصح للرجل أن يملك أبوه أمه جدته جده بيت أخوه بيت أخته ابن أخوه ابن أخته. واضح. أخواته عماته خالاته هذا شنو لا يصح. واضح.
الذكور من أبناء الخوات البنات يجوز موس
أي الذكور يجوز يجوز أن يملك لأنه هنا يحرم نكاحها. فإذا ملكها الملك مثل الزوجة فهذا ما ممكن. يعني أما إذا ابن أخو لا ماكو إشكال يملك ابن أو امرأة تملك شنو بيت أخوها. واضح؟ هذا هم ما بي إشكال، واضح المسألة. قال وهل يملكها وهل يملك هؤلاء من الرضاع؟ قيل نعم وقيل لا، وهو الأشهر حتى لو كان من الرضاع لا يصح على الأشهر أن يعني حتى لو كان واحد أخته من الرضاعة ما يصير يملكها فضلا عن أخته النسبية، واضح؟ قال ويكره أن يملك من عدا أن يملك من من عدا هؤلاء من من عدا هؤلاء من ذوي قرابته كالأخ والعم والخال وأولادهم. بين غير هؤلاء من ذوي قرابتي مكروه، كان يملك الإنسان عمه أخو أبوه أو خاله أو ابن عمه أو أخوه أو ابن أخوه، هذا كله مكروه وإن كان جائزا، واضح؟ أما بلي التي يحرم نكاحها لا يجوز أن يملكها، فما يصير يملك شنو عمته خالته بيت أخوه بيت أخته، واضح؟ أما الذكور بدي ابن أخوه يصير يملكه وإن كان مكروها، واضح المسألة. قال وتملك المرأة كل واحد عدا الآباء وإن علوا، ما تملك أبوها، والأولاد وإن نزلوا نسبا، وفي الرضاع تردد والمنع شنو أشهار باعتبار أن الرضاع كالنسب. وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه استقر الملك ولم تستقر شنو الزوجية، لأن تدون الزوجية والملك شنو ما يجتمعن، يعني ما يصير واحد عنده امرأة أما هي يملكها وهي شنو زوجته، لو يملكها فينكحها بملك اليمين وتكون أما، أو لا يريد يتزوجها لازم شو يسوي يعتقها يحررها، فإذا صارت حرة يعقد عليها، واضح؟ فإذا افترضنا امرأة مو مملوكة، فد واحد مثلا اشترى أمة أو مو اشترى حللها، هذا نجي للتحليل، يعني يجوز للشخص إذا يملك أمة أن يحللها لمن لغيره، بس تحرم عليه بعد، لأن المرأة لا تحل في آن واحد لمن على أكثر من شخص، أحسنتم. فإذا افترضنا بعد ذلك حللها هذا وكذلك التزويج، يجوز أن يسمح لها شنو أن تتزوج من فلان، يأذن بتزويجها من فلان الحر، فهذه بس تبقى أما مملوكة لسيدها لكن زوجة لمن لفلان. فإذا افترضنا باعها سيدها باعها لمن لزوجها، زين هنا ايش تصير؟ هل تنعتق؟ يعني لازم ينتظرون الزوجيه والملك ما يجتمعن، فايهما ينتفي؟ هل تنتفي الزوجيه تصير مو زوجته مملوكته ويطأها مثلا بالملك، واذا اراد ان يتزوجها لازم يعتقها ويرجع عليه بعقد جديد، لو لا تنعتق وتستقر الزوجيه؟ فالمصنف قال لا، وهو يعني الذي به النصوص أنه إذا زوج كان متزوج من أمة مملوكة لغيره وملكها فتنفسخ شنو
الزوجية،
عقد الزواج يبطل ويستقر الملك فتكون ملكة، فإما أن يطأها بأنها مملوكة بملك أو يريد إذا يريدها زوجة لازم شنو يعتقها ثم يتزوجها بعقد جديد، واضح؟ قال وإذا ملك أحد الزوجين، ونفس الكلام إذا بالعكس امرأة حرة تزوجت شنو من عبد مملوك بإذن سيده ثم بعد ذلك ملكته هي باعها سيده لها، فهنا ينفسخ شنو عقد الزوجية وتكون هي تملكه، فهنا بعدها ما ممكن أن يطأها، فإذا تريد لازم شو تسوي تعتقه وتتزوجه بعد تحرم عليه، واضح؟ هذا هم يقولون أنه كان أحد الملوك على أحد كان درسني فيقول هذا كان عنده زوجة وحر طبعا وطلقها ثلاثا فيريد محلل شي يسوي ما يريد احد هذا فاتفق مع عبد مملوك قال له انا اتزوجك وهو هي ام رضيه بس اطلقها بعدين حتى يقدر هو يرجع لها لانه طلق ثلاث فهذا لما تزوجها العبد قال ما اطلق فسال فقال له اسمه كان يما احد الفقهاء قال له شلون هسه هذا شو اسوي قال له هب لها العبد ملكها العبد او بيع الهيا فلما وهبها وعبد هي صارت ملكته فلما ملكته صارت انفسخ العقد حرمت عليه واضح فبلي يعني من ابلي فملكها حرمت عليه وحلت لي طبعا بعد لما حرمت تعتد تقدر يتزوجها لانها التحلل التحليل حصل بالزواج يعني طلقها ثلاثا فلا يصح الا بمحلل كما تعلمون يعني لازم تتزوج واحد فالمهم فانفصلت بعد بدون طلاق يعني كان الاتفاق ان يطلقها هذا امتنع ف قال ملكها العبد ملكها العبد انفسخت الزوجية على كل قال وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه استقر الملك ولم تستقر شنو الزوجية بعبارة أخرى تنفسخ شنو الزوجية تبطل الزوجية لكن الملك يستقر واضح قال ولو أسلم الكافر في ملك مثله يعني في ملك كافر فإذا عبد كافر مملوك لمن لكافر لشخص مثله كافر أجبر على بيعه من مسلم ولمولاه ثمنه طبعا المسلم ما يصير ملك لمن للكافر فإذا أسلم العبد الكافر المملوك للكافر يجبر الكافر على بيع كل لما تبقي يمك بيع على مسلم وخذ ثمنه بل يعطى الثمن ما يقبل يبيع احنا نبيع جبرا يعني المسلمين حاكم المسلمين من حقه شنو بل مو من حقه بل يجب عليه ان شو يسوي يبيع جبرا يبيع على شخص مسلم والثمن يدفعه لمن الى المالك الى المالك الكافر واضح يعني عبد الكافر إذا أسلم المسلمين يبيعوه قهرا يرضى ما يرضى يبيعوه بقيمة السوق على يبيعوه على من على مسلم ويعطوه ثمنا للكافر واضح قال ولو أسلم الكافر في ملك مثله أجبر على بيعه من مسلم ولمولاه ثمنه واضح وبحكم ويحكم برق من أقر على نفسه بالعبودية إذا كان مكلفا غير مشهور بالحرية وهذه قاعدة الإقرار نعم مشهور بالحرية معروف هذا فلان ابن فلان حر يجي يقول لا أنا عبد مملوك لفلان هذا خو لا يقبل نقول نعم إحنا نعرف معروف إنسان حر لا لا أما إذا افترضنا إنسان ما مشهور بالحرية ما معروف ويقول أنا عبد أنا مملوك لفلان مملوك فبعد هو أقر بلي هنا طبعا هذا الإقرار قد يكون في بعض الموارد لأن في إحنا راح نجي لأحكام مثلا في إقامة الحد العبد حده نصف حد الحر في بعض الموارد العقوبات على العبد أقل شرعا للعبد معاد فلعله مثلا شنو
هروبا
من العقوبة يعني يريد أن يقول أنا عبد ما حتى لا تكون فإذا لم يكن مشهورا بالحرية يقبل قوله أنك أنت شنو عبد يعني هاي يقولون تاريخيا أحد الأشخاص كان يعني عنده فد واسطة ويا يعني الحاكم الجائر ف وقام عليه نصف الحد وأقام على ذاك حدا كاملا فقال له تريد نستشفع لك يقيم عليك نصف الحد قبل قال لا أنا لا أرضى لنفسي أن أكون عبدا ذاك هذا أساء إليه لما أقام عليه نصف الحد يعني شنو يعني أساء إليه يعني هذا اعتبره عبدا أنا ما أرضى يعني قال له تريد نتوسط لك حتى يقيم عليك قال لا أنا لا أرضى أن أكون شنو عبدا يعني أنا ما أنا أنا هذاك هذاك يعني إساءة اعتبره باعتبار هذا عومي لمعاملة شنو العبد وأنه أنا قلهم أنا حر. فعلى كل ففي بعض الموارد قد يدعي العبودية بل بعد يقبل، لكن بعد ذلك إذا رجع عن إقراره في مورد آخر قد يكون شنو الحرية أنفع له، فيقول لا أنا كذبت أو اشتبهت مثلا أنا حر لا يقبل منه بعد. إذا أقر بأنه عبد ولم يكن مشهور بالحرية فيعامل معاملة عبد في إجراء العقوبات في كل شيء. بعد ذلك لو رجع وقال لا أنا حر لا يقبل رجوعه، واضح؟ بعد يعامل معاملة شنو؟
معاملة
العبد، هذا واضح. قال ويحكم برق من أقر على نفسه بالعبودية إذا كان مكلفا غير مشهور بالحرية، يعني وليس معروفا نسبه، ولا يلتفت إلى رجوعه بعد ذلك لا يقبل منه شنو الرجوع، يرجع يقول لا أنا حر، ولو كان المقر له شنو كافرا، حتى لو أقر بمن لكافر قال أنا عبد مملوك لفلان الكافر وهو مسلم، فإذا لم يكن مشهورا بالحرية قبل كما ذكرنا. وبعد ذلك إذا يقول لا أنا اشتبهت أنا ما يقبل إقرار العقلاء على أنفسهم، نعم يجبر الكافر على يمن على بيعه وعلى مسلم، أما ما يقبل رجوعه يقول لا أنا حر ما يقبل، يقول أنت أقررت بأنك شنو بأنك عبد مملوك لهذا الكافر، بعد هذا إقرارك ما حد كان جابرك، أنت بإرادتك بطيب نفسك بكامل عقلك شنو في مقام الجدية أقررت على نفسك بأنك مملوك لهذا الكافر، بعد تؤخذ أو تلزم بمن بإقرارك لا يقبل الرجوع، واضح؟ نعم إلا إذا قامت البينة على أنه حر ثبت، وهذا واحد، أما رجوعه ما يقبل، هو يقول لا أنا توهمت، إن كل إقرارك تلزم به، واضح. قال ولا يلتفت إلى رجوعه عن الإقرار ولو كان المقر له كافرا، حتى لو الذي أقر له بأنه عبده هو شنو كافر معلا، وكذا لو اشتري عبدا فادعى الحرية، كذلك لو اشتري عبد هو كان عبد اشتراه واحد من سيدي بعد ذلك ادعى الحرية قال أنا شنو حر أنا ما كنت مملوك، هذا ما يقبل إلا شنو مع البناء، لكن هذا يقبل دعواه الذي اشتري وادعى الحرية يقبل مع البينة، لأن هذا مو هو أقر على نفسه، الذي لما اشتري كان تحت يد غيره وصاحب اليد شنو يدعي العبودية أنه مملوك، مو هو كان يقر على نفسه، بل هنا اليد حجة بما أنه كان تحت يد ذلك، فاليد ظاهرة في ماذا في الملكية، لكنه إذا قامت البينة على خلافه بعد شنو حجيته بلي يعني يلغى ادعاء صاحب اليد. أما بالنسبة إلى الإقرار على رأي المصنف يقول أنه حتى لو قامت البينة على خلاف ما أقر به يؤخذ بالإقرار باعتبار أن الإقرار أقوى حجية من البينة، واضح؟ لكن في مثل هذا المورد إذا قامت البينة على كذبه بعد هل كذلك دائما في مثل هذا محل كلام، يعني كما لو افترضنا أن واحد يقول أنا مدين يعني لزيد حتى لو قامت البينة على أنه مدين، إذا نفسه يقول أنا مدين حتى لو قامت البينة على أنه ليس بمدين مثلا أو بالعكس هو جاي يقر شنو على نفسه، فالبينة لا يعمل بها مع الإقرار أو لا تكون معايش اسمه أقوى من الإقرار. والحمد لله رب العالمين. السماد احنا باكر تبدون نكمل له، بس هذا في أحكام الابتياع طبعا بعد لابد أن نكمل لأن أنا لم أقول على العبد.